أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي. يا أهلا أستاذ محمد، يعني لا يخفى على أحد أن الدور المصري في التهدئة بين الفصائل حماس والفصائل في غزة وإسرائيل كان محوري منذ البداية. شفنا زيارة لمدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى تل أبيب وأيضا إلى قطاع غزة، والتقى رئيس الحركة يحيى السنوار. اليوم في دعوة على ما يبدو رسمية من مصر وجهت إلى الفصائل الفلسطينية لتجتمع في القاهرة الأسبوع الجاي للاتفاق على رؤية موحدة على ما يبدو يعني للتحرك الوطني وخطوات إنهاء الانقسام. ماذا لديك من تفاصيل في هذا الصدد؟
مصر وجهت دعوة عاجلة للأمناء العامين لكل الفصائل الفلسطينية للاجتماع المباشر معا في القاهرة الأسبوع المقبل، وذلك تحت رعاية الرئيس محمود عباس. هذه المرة ربما مصر تدعو الفصائل عبر 15 عاما الماضية وتحدث اتفاقات وإعلانات ووثائق، ولكن لا تتم بالشكل الملائم التي يعني الذي يرضي الوسيط المصري أو يرضي الجانب حتى الفلسطيني، خصوصا الرأي العام في الشارع الفلسطيني والرأي العام العربي. لكن كما لاحظت هذه المرة فعلا هناك إصرار مصر على أن تكون المسألة معتدلة وواضحة ومحددة بقرارات سوف ترعاها مصر، يعني لن تترك جانب التطبيق، لأنه هذه الدعوة كما تم الاتفاق عليها مع حماس وغيرهم أو غيرها من الفصائل الفلسطينية بتهدف إلى الاتفاق حول هدف محدد، يعني بلورة رؤية موحدة للفصائل للتحرك في الفترة المقبلة، الفترة القليلة المقبلة التي تقتضي التوصل إلى حلول لكل التشابكات على الأرض، من ملفات عدة على رأسها تثبيت الهدنة. القاهرة اشتغلت على الملفات خلال الأسبوع الماضي كله، الهدنة والأسرة وإعادة إعمار غزة، وذلك في محادثات أجراها في القطاع مدير الاستخبارات المصرية عباس كامل، وهو بالمناسبة وضع حجر أساس لمدينة سكنية في غزة، وكان الرئيس السيسي قرر تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار. حصل المسؤول المصري البارز على موافقة حماس على عقد الاجتماع المباشر في القاهرة مع فتح والفصائل الأخرى لبحث إعادة ترتيب الواقع السياسي الفلسطيني وصولا إلى تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تقود الفترة المقبلة. لكن سياسيين فلسطينيين مقيمين في مصر يعني طالبوا بألا تكون القيادة الموحدة المقترحة بديلا عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة، وأكدوا أن الواقع الفلسطيني الحالي في أمس الحاجة لإجراء وإتمام العملية الانتخابية وتعزيز الديمقراطية. غالبا ما تجري جولات المصالحة الفلسطينية في وجود مساعدين مصريين، لكن هذه المرة سيكون هناك مشاركين مصريين، وربما تطرح القاهرة صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وكانت حماس قدمت للقاهرة لائحة أسماء تتجاوز 1000 شخص من الأسرى والمحتجزين والمعتقلين لدى إسرائيل في عملية من الممكن أن تتم، لأن حماس مستعدة لها وكذلك الفصائل، والقاهرة أيضا تخطط لها، وحماس أبلغت مدير الاستخبارات المصرية استعدادها للمفاوضات العاجلة حول تبادل الأسرى مع إسرائيل. إسرائيل أيضا أخبرت عباس كامل برغبتها استعادة الجنود المحتجزين في غزة.
محمد، دعنا نفتح ملف سد النهضة. يبدو أن أثيوبيا بدأت فعليا بالملء الثاني لسد النهضة، يعني المفاوضات تبدو مجمدة والتصريحات نارية لبل صادمة. ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
الأمور تتعقد في ملف سد النهضة، وبعدما بدأ أنها تهدئة من القاهرة فإن الخارجية المصرية رفضت تصريحات رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، والذي أكد فيها أن بلاده سوف تبني 100 سد جديد صغير ومتوسط. قالت الخارجية المصرية إن هذه التصريحات تكشف مجددا سوء نية أثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها. وأكدت الخارجية إن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد النهر من أجل تحقيق التنمية لشعوبها في إطار من التنسيق والتشاور والاتفاق مع دول المصب. المفاوضات حول السد بين مصر والسودان وأثيوبيا مجمدة حاليا، ومصر والسودان تريدان إشراك أطراف دولية، وتتمسك أثيوبيا بالاتحاد الإفريقي فقط، سواء خلال رئاسة جنوب أفريقيا سابقا ورئاسة الكونغو حاليا، وهي المفاوضات التي فشلت حتى الآن في التوصل لاتفاق. ويبدو أن القاهرة تكثر من تحركاتها الدبلوماسية حول أثيوبيا، وزار أول رئيس مصر جيبوتي هو الرئيس السيسي، وأبرمت مصر اتفاقيات تعاون عسكري مع دول الجوار لأثيوبيا، السودان، أوغندا، بوروندي وكينيا خلال الشهور الماضية. وربط مراقبون الاتفاقيات العسكرية بأزمة سد النهضة، وخصوصا مناورة حماة النيل بين مصر والسودان، وهما دولة المصب لنهر النيل، وهما يحاولان التوصل إلى اتفاقية ملزمة لملء وتشغيل السد بسبب الضرر الواقع من نقص حصة القيمة السنوية من مئات النيل. وتعني المناورات واتفاقيات التعاون العسكري عند الخبراء اقترابا مصريا واضحا من الحدود الإثيوبية، على الرغم من أن الرئيس السيسي تحدث عن نضال دبلوماسي للتوصل إلى اتفاقية مع إثيوبيا، وقال أن التعامل العسكري سيسبب حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، لكن كل الأمور مفتوحة في هذا الملف، وكل السيناريوهات مطروحة، لأن الأزمة في حالة اشتداد يعني غير مسبوق، وبالتالي فإن الحلول أيضا قد تكون غير مسبوقة.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن تخفيف إجراءات كورونا، تخفيف القيود. سمعنا المحال التجارية ستعود إلى أوقات عمل تشبه ما قبل الجائحة، ولكن بنفس الوقت الأفراح لسه عليها قيود، لازم تكون أوتدور، كمان دور العزاء أيضا ممنوعة إلى الآن. كيف تبدو الحياة لديك في القاهرة؟
الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي، لأن الناس من طبيعتها في مصر خلال الأشهر الأخيرة لم تكن تستجيب تماما للإجراءات الاحترازية، وكانت تتحايل عليها، لأنه حتى أنه بعض المقاهي التي كان ممنوع أن تفتتح أو يستمر عملها بعد التاسعة كانت تغلق الأنوار فقط وتستمر في عملها، وكأن الفيروس غار وليس مرضا. وبالتالي فإنه الحكومة بتعاني من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لكن الأعداد قلت بالفعل، أعداد الإصابات بقت تحت سقف 1000، وأعداد الوفيات أصبحت تحت سقف 50 حالة يوميا، وبالتالي وجدت فرصة لكي تخفف من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها قبل شهر بسبب انتشار فيروس كورونا. ومنذ أمس الثلاثاء تحركت مواعيد الإغلاق بالنسبة للمحلات التجارية، ويعني لكن اللجنة العليا لمكافحة كورونا أبقت كما ذكرت على الإجراءات الوقائية والاحترازية الأخرى، مثل منع تقديم الشيشة في المقاهي، حظر إقامة الموالد الدينية، منع إقامة سرادقات العزاء، أما الأفراح ففي أماكن مفتوحة، وتجديد الإجراءات في الاجتماعات والمؤتمرات. هذا الخبر طبعا أسعد العاملين في قطاعات عدة في الاقتصاد المصري، كانوا يعتمدون على ساعات مفتوحة من العمل، إجراءات مخففة، وبالتالي هم يعني تلقوا الخبر بشكل طيب واستحسان. الوزارة بدأت، وزارة الصحة، في إعطاء اللقاحات للمواطنين عبر التسجيل على موقع الوزارة، والوزيرة هالة زايد قالت إن أكثر من 100,000 مواطن يتلقون اللقاح يوميا، وتحدثت عن استيراد لقاحات وتعاقدات على استيراد لقاحات عدة، سينوفاك وسينوفارم الصينيين، استرازينيكا اللي ضمن اتفاقية كوفاكس، تعاقدت مع الإمارات لتوريد اللقاح الروسي أيضا، ومع البنك الإفريقي لتوريد ملايين اللقاحات من جونسون أند جونسون. وطبقا لتصريحات حكومية فهناك اتجاهات للإسراع بتطعيم المصريين المسافرين إلى الخارج باللقاح. أما على المستوى الفني فبعد ما أشيع عن إصابة الفنان سمير غانم بالخطر الأسود بعد وفاته زادت تساؤلات الرأي العام حول طبيعة هذا الخطر، لكن وزارة الصحة أكدت أن عدد الحالات التي تم رصدها بالخطر الأسود في مصر حتى الآن لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ويتحدثون عن 7 حالات، وأنه لا ينقل أو لا ينتقل بالعدوى. أما زوجة الفنان الراحل وهي الفنانة دلال عبد العزيز فقد قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن حالتها مستقرة لكنها ما زالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين. وأكد رئيس اللجنة إن حالة الإعلامي وائل الإبراشي في تحسن مستمر.
أخبار جيدة، شكرا جزيلا محمد الشاذلي مراسل SBS عربي 24، حدثنا من العاصمة المصرية القاهرة. على أمل أن يتجدد اللقاء بك الأسبوع المقبل، شكرا جزيلا.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.